بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتشبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كلماته عليه السلام في قصار الحكم، مما ذكره الشريف الرضي في نهج البلاغة، قوله: لا قربة بالنوافل إذا أضرت بالفرائض. وفي نقل آخر لهذه الرواية، بحسب ما جاء في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي، أنه قال: إذا أضرت النوافل بالفرائض فارفضوها. هذه الكلمة الحكمة تمثل منهجا مهما في الفكر والسلوك والعاطفة، وأقدر أن الأمة التي لا تسير وفق هذا المنهج هي أمة خاسرة. إنه منهج ترتيب الأولويات والأخذ بالأهم فالمهم. إذا لم يرتب الإنسان أولوياته على المستوى الفردي فهو إنسان فاشل، وإذا لم ترتب الأمة على المستوى الاجتماعي أولوياتها فإنها بدون شك لن تصل إلى غاياتها المنشودة. وإننا كأمة عربية وإسلامية حيث أخللنا بسلم الأولويات فقد أصابنا الكثير من التردي في واقعنا. وإليكم عرضا موجزا لاختلال سلم الأولويات في واقعنا من خلال النقاط التالية. أولا، على المستوى العقائدي، على مستوى بناء الإنسان لعقيدته، هناك أولويات لابد أن يلتفت إليها. فهناك الأصول، أصول الاعتقاد، وهناك فروع الاعتقاد. عليه أن يركز أولا على أصول الاعتقاد، ومن ثم ينطلق بعد ذلك إلى دراسة الفروع العقائدية. لأنه لا يمكن أن تبدأ ببناء أو بزخرفة البيت إذا لم تبدأ بإنشاء الأساسات وبإنشاء الركائز. فالعقيدة أولا، العقيدة قبل الشريعة، البناء النظري هو قبل السلوك العملي، بل إن السلوك العملي إنما يأتي بوحي من البناء النظري. فلا بد أن تصلح عقيدتك أولا، وأن تركز على أساسيات العقيدة. وقد نبه القرآن الكريم في العديد من الآيات إلى نقد ظاهرة الاهتمام بشكليات العقيدة دون جوهرها. يقول عز من قائل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. كان المشركون يتفاخرون أنه نحن نسقي الحجيج، نحن ننظف ونصلح شؤون المسجد، لكن على حساب التوحيد، على حساب الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فيضعون الأصنام في هذا المكان الذي هو كعبة التوحيد. فنزلت هذه الآية لتندد بهذا المنطق: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. في آية أخرى أيضا تندد بهذا المنحى الذي يعبر عن اختلال الأولويات، حيث لا بد أن تكون العقيدة أولا. يقول عز من قائل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. نحن كثير منا بيفتخروا: أنا كل يوم بصلي كذا وبصوم كذا. لأي شو عم تقول؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذا أساس الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالنبيين، هذا يأتي أولا. لفه العقيدة أولا. وكما قلت، عندما ننطلق إلى بناء عقيدتنا لابد أن نركز على الأسس قبل أن ننشغل كما ينشغل اليوم الكثيرون ببعض الهوامش التفصيلية أو ببعض الفروع ذات البعد العقائدي. ينشغلون أن دم النبي طاهر أم لا. لقد رأيت أن بعضهم ألف رسالة حول هذا المعنى. يا أخي، الآن هذا الأمر، يعني هذا سنسأل عنه يوم القيامة، هذا من أسس العقيدة. تعال اعرف رسول الله أولا. من هو رسول الله؟ كيف تكون علاقتك برسول الله؟ كيف تحمل فكرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى البشرية؟ بعد ذلك إذا بقي لك متسع، ناقش في هذه الأمور التفصيلية الهامشية. هذا فيما يتصل بالنقطة الأولى. النقطة الثانية فيما يتصل بالجانب السلوكي، علينا أيضا أن نراعي الأولويات. فثمة أمور أساسية في الفقه، في الشريعة، لابد أن تكون أولا. فلا يمكنك مثلا في منطق علي بن أبي طالب، وفقا للحكمة التي قرأتها على مسامعكم، ومنطق عليه ومنطق القرآن، ومنطق عليه ومنطق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يمكنك أن تهتم بصلاة الليل على حساب صلاة الفجر. إذا أضرت النوافل بالفرائض فارفضوها، ارفض النوافل، لأن صلاة الليل نافلة، لكن صلاة الصبح فريضة. أنه أنا بدي أسهر واستيقظ كل الليل حتى أصلي صلاة الليل وكون ذلك على حساب صلاة الصبح، لا، يفضل لي أن أنام وأقوم لأصلي صلاة الفجر في وقتها. هذا نموذج. نموذج آخر يمكنك أن تذكره في هذا المجال: بعض الأشخاص ربما يحبذ الزيارة ويذهب إلى زيارة الإمام أو النبي في وقت الحج مع أنه مستطيع ويجب عليه الحج. هذا ما بيصير في منطق الإسلام ومنطق القرآن ومنطق أهل البيت. لما؟ لأن الحج فريضة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما زيارة الإمام، الإمام الحسين أو الإمام علي أو رسول الله، فهي نافلة، مستحب من المستحبات وليست واجبة. ولذلك ابدأ بالفريضة وبعد ذلك فكر بالنافلة. في النفقات، عندما تريد أن تنفق، بالأول في واجبات عليك مالية. خلينا نركز الأولويات، هذا فقه الأولويات، هذا ترتيب الأولويات. حتى بالنفقة المستحبة، مثلا عندنا رواية تقول لا صدقة وذو رحم محتاج. في عندك حدا من بيتك، من حواليك، من اخوتك محتاج فقير، وتروح تتصدق على البعيد؟ لا صدقة وذو رحم محتاج، هذه أولوية، لأن التناسق الأسري في نظر الإسلام أهم. مع أن الإنفاق على الفقراء من سائر الناس مهم، لكن ما هو أهم منه الإنفاق على الفقير من داخل الأسرة، من داخل الرحم. لذلك لابد أن ندرس كل هاي الأولويات. حتى أن البعض لما بينفق، ما دمنا في الإنفاق، يجي أحيانا بينفق كل ماله وبيترك نفسه وعائلته بدون مال، هذا أيضا مرفوض. في بعض الأحاديث الشريفة عن الأئمة تقول إن من ينفق كل ماله ثم يجلس ويقول يا رب ارزقني، هذا ممن لا يستجيب الله دعاءه، بل تعتبره بعض الروايات مصداق لقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا من سوء التدبير ومن سوء التصرف. هذا إذن مؤشر. وما دام الحديث في النقطة الثانية عن العبادات، عن الأعمال، عن السلوك، أشير أيضا إلى جانب آخر يرتبط بالأولويات في العبادات. في السلوك ثمة ظاهر وثمة باطن، علينا أن نركز على الباطن أكثر من تركيزنا على الظاهر، لأن هذه الصلاة، لأن هذه الزيارات، لأن هذه الشعائر لا بد أن تهذب سلوكنا وأرواحنا. هذا المهم. في حديث عن الإمام علي عليه السلام يقول يا كميل ليس الشأن أن تصلي وتصوم وتتصدق، ولكن الشأن أن تقوم إلى الصلاة بقلب تقي، أن تقبل على الصلاة بقلب تقي وعمل عند الله مرضي. هذا المهم، أن يكون قلبك متعلقا بالله سبحانه وتعالى. فوظيفة كل هذه الشعائر، كل هذه الطقوس، كل هذه العبادات هي أن تنظف قلوبنا، أن تطهر قلوبنا، أن نصبح متعلقين قلبا وقالبا بالله سبحانه وتعالى. النقطة الثالثة هو الاهتمام بترتيب الأولويات في المجال التربوي. في المجال التربوي أيضا عم يربي أسرة، عنده أولاد، أيضا لازم يهتم بالأولويات. ماذا علي أن أعطيهم أولا؟ على ماذا علي أن أركز في بناء شخصية الطفل؟ أركز على الأخلاق، العلم، التزكية. قد تكون التزكية أهم من التعليم، مع أهمية التعليم، مع كون التعليم واجبا في الجملة كما يقال، لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم، لكن مش بهتم فقط كما يهتم الكثير من الآباء والأمهات بشهادات أبنائهم العلمية، لكن بيكون أبناء في درجة صفر من الناحية الأخلاقية. في بعضنا هيك، طيب ليش ما بهتم أني أحرص على أنه ينال ابني شهادة حسن سلوك، حسن تهذيب، حسن أخلاق؟ هذا الأمر مهم، فنحن نريد أن نوازن بين التربية والتهذيب وبين التعليم. لذلك هو في حتى الآن في دول العالم يسموه وزارة التربية والتعليم، وبيقدموا التربية على التعليم، والقرآن قدم التزكية على التعليم، يزكيهم ويعلمهم في أكثر من آية، طبعا في بعض الآيات ربما عكست، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فإذا في التربية أيضا لابد أن نراعي سلم الأولويات. في السياسة أيضا، اليوم نحن في بعض الأنظمة في منطقتنا في عالمنا العربي والإسلامي كلبنان كالعراق كغيرها من الدول، تروننا أحيانا نهتم بالقشور، نصارع ببعض الجوانب، نهتم بالأمور الشكلية، والحال أن أساس النظام فاسد. عندما يكون الأساس فاسدا لابد أن تركز في معارضتك لهذا النظام، في جهودك الإصلاحية أن تركز على ماذا؟ على الأساس الفاسد، لأن بنية النظام الفاسد ستفسد المجتمع وستفسد الناس، حتى أنه يدخل أحيانا بعض السياسيين إلى السلطة وربما يكون الواحد منهم صالحا في نفسه، لكن إذا دخل إلى هذه البنية الفاسدة سوف يخرج برتبة الضابط في الفساد. هكذا ما يحصل. وهكذا في الجانب التاريخي، وأكتفي بهذا القدر لكن أركز على هذه النقطة الأخيرة، في الجانب التاريخي أيضا لابد أن نراعي الأولويات. عندما نبحث في تاريخنا، في تاريخنا في سنن عبر وفي تفاصيل، فعندما نستعيد التاريخ فعلينا أن نستعيده بالعبر والدروس، لا أن نتقاتل باسم التاريخ الآن لنضيف إلى حروبنا حربا جديدة. القرآن الكريم لخص هذا المعنى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. هذه القصص التاريخية لازم تستعيدوها فقط للعبرة. وقد حكى لنا القرآن الكريم قصة انشغال الكثير من الناس أحيانا في الهوامش والتفاصيل التي لا تقع تحت مسؤوليتهم، لا الدينية ولا الدنيوية. يقول عز من قائل: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة، هذا الخلاف حول شو؟ حول عدد أصحاب أهل الكهف. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون قسم ثاني، ويقولون خمسة وسادسهم كلبهم رجما بالغيب، بعد ويقولون قسم الثالث سبعة وثامنهم كلبهم. قل يا محمد، وجههم إلى المنهج الصحيح، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا. تماري معنى تجادل، ما تتوقف عند هذا الأمر، هيك مرور سريع. فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. ما تسأل عن هذا الموضوع، ما تهتم، مش مهم كم كان عدد أهل الكهف، كانوا خمسة وسادسهم كلبهم والله سبعة وثامنهم كلبهم، مش المهم هنا. المهم الدرس الذي لا بد أن يؤخذ من قصة أهل الكهف، وهو قدرة الله سبحانه وتعالى، وهو أن هؤلاء الفتية الذين آمنوا فزادهم الله هدى ونجاهم وكانوا معجزة للأمة، تدل على قضية البعث والمعاد وتدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. لذلك تعالوا لنرتب أولوياتنا، وأن لا ننشغل في الفضول في الهوامش. مع الأسف ما أكثر الهوامش التي ننشغل بها في جانب العقدي أو الفكري أو السلوكي أو الأخلاقي أو التاريخي، ما أكثر ما نضيع أعمارنا أحيانا في أشياء لا تدخل في مسؤوليتنا ولا قيمة لها، ليست ذات أهمية. الأمة التي تنجح والإنسان الذي يريد لنفسه أن يتطور هو الإنسان الذي يرتب أولوياته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه وأن يفقهنا في دنيانا لنعي مسؤولياتنا ونتعرف على ما هي واجباتنا وما هي حقوقنا، ونسأله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. وصل اللهم على النبي محمد وآله الطاهرين.